بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا جواب سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم كما يظهر من السياق، فقال الله لنبيه: وإذا سألك عبادي عني، أو إذا حصل هذا السؤال من أحد فيكون الجواب على ما ذكر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا القرب قرب على ما يليق بجلال الله وكبريائه وعظمته كبقية صفاته، كصفة المجيء والإتيان والنزول وغير ذلك، ليس كمثله شيء هو السمع البصير، لا في ذاته ولا في صفاته. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا من لوازم القرب أنه يجيب دعوة الداعي سبحانه وتعالى إذا دعا ربه في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي حال، إذا انتفت موانع الاستجابة كأكل الحرام وغير ذلك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا فيه حث على أن الإنسان يدعو ربه ويجتهد في ذلك ويلح على ربه بالدعاء، فإن الله قريب، اسمه دعاء من دعاه ويجيب من دعاه ويعطي من سأله: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والدعاء هو العبادة، فهو أعظم شيء يتقرب به العبد إلى ربه الدعاء. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة، دعاء مسألة، فيشمل الدين كله. الدعاء تدعو الله بلسانك وبحالك، فدعاء المسألة أن تدعو ربك بلسانك، تطلب من الله عز وجل وتسأله ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وأن يدفع عنك من الشر ويكفيك شر كل ذي شر. وهكذا دعاء عبادة، أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي تعبدا لله سبحانه وتعالى. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبما أنه قريب سبحانه وتعالى، فينبغي أن نتقرب إليه وأن نزدلف إليه بالأعمال الصالحة، قبل ذلك بالتوبة النصوح. كلما كان العبد من ربه، كلما كان العبد لربه أعبد، فإنه أقرب من ربه سبحانه وتعالى. فإذا تقرب الإنسان إلى ربه قرب الله عز وجل منه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. كلما تقربت إلى الله قرب الله منك. وحين سمع النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يرفعون أصواتهم بالتكبير وبالذكر، قال: يا عباد الله، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اتفق عليه عن أبي موسى، وهو قريب سبحانه وتعالى. فادع ربك، لست بحاجة إلى واسطة بينك وبينه، فهو أقرب إلى العبد من عنق راحلته. فما عليه إلا أن يدعو ربه وأن يفر إلى ربه. قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي في أي وقت كما تقدم، على أي حال. وهناك أحوال وأوقات الدعاء فيها أجوب من غيرها، كما دلت على ذلك الأدلة: الثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، وفي حال السجود، وفي حال الصيام، وفي حال السفر، وآخر ساعة من الجمعة. وهناك آداب ينبغي مراعاتها: أن يكون الإنسان على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وأن يرفع يديه، وأن يقول: يا رب يا رب. وأيضا ينبغي أن يدعو بالاسم الأعظم الذي من سأل به أجيب، ومن إذا طلب أعطي كما دلت على ذلك الأدلة. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذا شرط. قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. أسباب استجابة الدعاء إذا دعوت أن تستجيب لله، فليستجيبوا لي. وأيضا هذه نعمة يجب أن تقابل بالشكر، كون الله يستجيب لك إذا دعوته فاستجب له. فليستجيبوا لي، فليمتثلوا أوامري وليجتنبوا نواهي نواهي وهكذا. فليستجيبوا لي، فالواجب الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، بذلك حياة القلوب وسعادة الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم تولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فدعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم حياة للقلوب، فمن استجاب لذلك حيا قلبه سعد في الدنيا والآخرة. ونقل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فالواجب الإيمان بالله والتصديق بما جاء عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وليؤمنوا بي، فالواجب الإيمان به ربا وخالقا ومدبرا ومعبودا وغير ذلك مما تتضمن هذه الكلمة لعلهم يرشدون. فهذا من أسباب الرشاد والفلاح، الاستجابة لله والإيمان به والإذعان لشرعه، هذا سبيل الرشاد. وهي نظير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هذا هو الفوز العظيم. وأيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول في الخطبة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، أنكر عليه جمعه بين ضمير الله وضمير رسوله الذي ينبغي ومن يعص الله ورسوله. وشاهدنا أول الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد، فالرشد هو هذا أن يطيع الإنسان الله ورسوله وأن يستجيب لله وليؤمن به وهكذا يستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل الرشاد. قال رحمه الله، قال الإمام السعدي رحمه الله في بيان هذه الآية هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أقريب ربنا فنناجيه، المناجاة هي المسارة، أم بعيد فنناديه، النداء هو الصوت أن يكون بصوت تنادي البعيد. فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولا أعلم هذا السبب ثابتا ولكن السياق يدل عليه السياق، لكن هذا جاء في غير هذا الموطن هذا الحديث بعض سور آية فصلت. قال لأنه تعالى الرقيب الشهيد، الرقيب يرقب عباد أقوالهم أفعالهم وأحوالهم حركاتهم سكناتهم، رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا. الشهيد الذي لا يخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، الشهيد المطلع على السر وأخفى، وأخفى من السر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة العين هي خطرات العين، أن تلحظ بعينك خفية بسرعة هذه هي خائنة العين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيعلم من العبد ما لا يعلمه العبد من نفسه، الله يعلم من العبد ما لا يعلمه العبد من نفسه سبحانه وتعالى، فيجب على العبد أن يراقب الله. فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة، أنه يجيب من دعاه ولهذا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والبعونة والتوفيق، بعضهم يقول بالإجابة والإثابة. هذا قال به بعض أهل العلم أن الدعاء يسلك به مسلك المعية، فينقسم إلى قسمين، أقصد القرب، أن القرب يسلك به مسلك المعية فينقسم إلى قسمين، قرب عام قرب خاص، كما أن المعية عامة وخاصة. فالمعية العامة أن الله مع عباده ومخلوقاته بعلمه وإحاطته لا تخفى عليه خافية، وهو معكم أينما كنتم، أي بالعلم بالإجماع، هذه معية عامة. وهناك معية خاصة مثل إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. إن الله مع العبد الصالح بالتوفيق، بتوفيقه وتسديده وتأييده وحفظه وكلايته ونصرته، وهكذا. فبعضهم سلك في القرب هذا المسلك، فقسم القرب إلى قسمين، قرب عام وقرب خاص. فالقرب العام بمعنى أنه قريب بعلمه في المعية، والقرب الخاص قريب من عابديه وداعيه بالإجابة والإثابة ونحو ذلك. لكن هذا التقسيم لا نعلم له دليلا، وإن قال به بعضهم، والصحيح أن يقال أن هذه صفة، أن القرب صفة كبقية صفاته سبحانه وتعالى، أن العبد إذا تقرب إلى ربه فر إليه قرب الله من قربا يليق بجلاله، كالمجيء كالإتيان كالنزول، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. هناك مرجحة ترجح هذا. قال: فمن دعا ربه بقلب حاضر، يعني توافق دعاء اللسان وحضور القلب، ودعا ودعاء مشروع، لا يدعو بإثم ولا قطعة رحم ولا يتعدى في الدعاء، ودعاء مشروع، ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، لابد من أن الإنسان يحرص على هذه الأمور الثلاثة، أن يكون قلبه حاضرا عند دعائه، لا تكون غافلا، يكون قلبك حاضرا عند الدعاء. الأمر الثاني أن يكون دعاؤك مشروعا، لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا تتعدى في الدعاء، أي نوع من التعدي، والأمثلة كثيرة. وأيضا أن تكون بعيدا عن موانع الدعاء، بعيدا عن موانع الدعاء مثل الأكل الحرام والتغذي بالحرام وشرب الحرام، هذا مجرد مثال. فإذا كنت كذلك فدعاؤك يستجاب كما دلت عليه الآية. وهناك آداب ينبغي مراعاتها، تقدمت الإشارة إلى بعضها، آداب الدعاء من أسباب استجابته، تكون على طهارة، أن تستقبل القبلة، أن ترفع يديك، أن تتحرى الأوقات التي تكون الإجابة فيها أكثر، والأحوال كذلك، في حال الصيام، في حال السفر، دعاء الوالد على لولده، هذه الأحوال تكون الدعاء فيها أفضل. قال: فإن الله قد وعده بالإجابة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مجرد أن تدعي يستجيب الله لك. والدعاء على ثلاثة أحوال: إما أن يستجيب الله ويدفع عنك من الشر، أو يدخر لك ما دعوت في الآخرة، على حسب ما تقتضي حكمة الله كما دل عليه حديث أبي سعيد. إذن الدعاء لا يذهب سودا، فينبغي الإكثار منه. قال: فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله بالإنقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا من أسباب استجابة الدعاء، أن تستجيب لله ولرسوله، وأن تؤمن بالله ورسوله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، أن تستسلم للشرع ظاهرا وباطنا، فيكون الله معك، وأيضا إذا دعوته أجابك. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، رواه مسلم عن أبي هريرة، وجاء عن أنس عند أحمد وأنا معه إذا دعاني. فالله معك ما دمت داعيا، فأحسن الظن بالله، ادعو الله وأحسن الظن بالله أن الله يستجيب لك. وفي حديث أبي هريرة الآخر وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم الحديث. فالله معك ما دمت ذاكرا وما دمت داعيا، فاجتهد في الدعاء والذكر واحرص على الاستجابة لله والإيمان به. قال أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية، إذا حصلت الاستجابة له والإيمان به يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة. الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، توفق للأعمال الصالحة ولخير كثير يحبه الله ويرضاه، توفق لترك الشر والإقبال على الخير، طواعية من نفسك مع المجاهدة مع المحبة والرغبة إذا كنت كذلك. قال ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال والأعمال الصالحة، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة له والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، حصول العلم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فإذا حقق الإنسان تقوى الله رزقه الله فرقانا يفرقه بين الحق والباطل والمحق والمبطل، وهذا لا يكون إلا بالعلم. والقرآن أيضا قد وصفه الله بأنه فرقان، أي يفرق الله به بين يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل، خير من الشر وهكذا. وأيضا قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهذه الآية أصرح يجعل لكم فرقانا، فيجعل هنا جواب الشرط وجزاؤه يجعل لكم فرقانا. فإذا أردت أن يجعل الله لك الفرقان بين الحق والباطل والمحق والمبطل، وأن يرزقك الله البصيرة والنور في قلبك تستنير به وتستضيء به، عليك بالتقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والتقرب إلى الله والازدلاف إليه والاستجابة له والإيمان به، وتقبل على أمين أعظم ما يجلب لك الخير ويدفع عنك الشر الدعاء لنفسك ولإخوانك المسلمين، تنفع نفسك وإخوانك بهذه العبادة العظيمة بالدعاء، فاجتهد في الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والحمد لله.